هذا هو الشريط الثالث من كتاب السلطان محمد الفاتح. نواصل القراءة تحت عنوان الدولة البيزنطية والمسلمون. تجلت حماسة الخليفة سليمان بن عبد الملك ومن ورائه الدولة الإسلامية في إعداد جيش وأسطور عظيمين، وسلم مقاليد الحملة لأخيه مسلمة. وفي 15 من أغسطس سنة 98 من الهجرة الموافقة لسنة 717 وقفت الجيوش البرية أمام أسوار القسطنطينية، على حين وصل الأسطول الإسلامي إلى مياه القسطنطينية في أول سبتمبر سنة 717 ميلادية. ولأسباب خارجة عن إرادة الأسطول الإسلامي لم يستطع إحكام الحصار على القسطنطينية، وهبت رياح غيرت اتجاه السفن فارتطمت ببعضها وفقدت توازنها ووقع اضطراب شديد. وفي هذه الأثناء حمل الروم بسفن محملة بالنار الإغريقية حملة قوية زادت الاضطراب في الأسطول الإسلامي وقضت على خططه وألحقت به الهزيمة. وأقبل الشتاء على المحاصرين فعانوا من ذلك الشيء الكثير إلى جانب ركود حركاتهم الحربية. وعندما أقبل الربيع تجدد الأمل عند المسلمين، إذ وصلتهم نجدات بحرية جديدة من مصر وشمال إفريقيا، لكن هذه السفن لم تستطع بدورها إنجاز الخطة، وخشيت أن تلقى نفس المصير الذي لقيه الأسطول الإسلامي من قبل. وفي 15 من أغسطس من عام 99 هجرية 718 ميلادية، وبعد حصار دام 12 شهرا، أمر الخليفة الأموي الجديد عمر بن عبد العزيز الجيوش الإسلامية برفع الحصار والعودة إلى بلاد الشام بعد أن وجد ألا طائل من متابعة القتال. وقد قامت فيما بعد عدة دويلات إسلامية على حدود الدولة البيزنطية كان غرضها حماية ثغور المسلمين والإغارة على أملاك الدولة البيزنطية، واستطاعت هذه الدويلات أن تنتزع منها معظم بلاد أسيا الصغرى وتضمها إلى دار الإسلام. وبظهور السلاجقة على مسرح التاريخ قامت دولتهم بدور كبير حيال الدولة البيزنطية، فقد استطاع سلطان البرسلان سنة 555 إلى 565 هجرية الموافقة 1063 إلى 1072 أن يهزم الإمبراطور رومانوس دوجينوس في موقعة ملازكارت، بل ويأسره ويضربه بالصوت إظهارا لعزة المسلمين واحتقارا واستخفافا بعدوهم. ثم أملى عليه شروطا قاسية وأطلق سراحه بعد أن ملأه ذعرا ورعبا، وقبع ذلك الإمبراطور المخذول بعد ذلك في عاصمة ملكه يدفع الجزية للسلطان السلجوقي. وكان لهذه الواقعة صدى كبيرا في دولة الروم، إذ ضاعت أسيا الصغرى نهائيا من أيديهم، كما قام في قنية فرع سلجوقي جديد واقتطع جزءا من بلاد الروم وسموا بسلاجقة الروم. وكان لهؤلاء الفضل كل الفضل في تفتيت عضد الدولة الرومية حتى استطاعوا أن يصلوا إلى سواحل بحر إيجا غربا. وخلف العثمانيون سلاجقة الروم في أسيا الصغرى كما ذكرنا من قبل، وكان هدفهم فتح القسطنطينية منذ أن قامت دولتهم وبعد أن عبروا بحر مرمرة وأرسوا حكمهم في شرقي أوروبا، أصبح هذا الفتح ضرورة سياسية ملحة لهم. وقد كان العثمانيون في ذلك العهد أشد الناس حماسا للإسلام وأصدقهم جهادا في سبيله، فحاصرها السلطان بايزيد الأول والسلطان مراد الثاني، لكنهما لم يصلا إلى نتيجة. ولما تزايد الخطر العثماني واستفحل لم يرد الإمبراطور يوحنا مناصا من اللجوء إلى روما بنفسه، فكان بذلك أول امبراطور بيزنطي زار الغرب. وأعلن للبابا أوربان الخامس في كنيسة القديس بطرس اعتناقه لمذهب اللاتين، ثم سجد بين يديه وأخذ يقبله من إخمص قدمه حتى قمة رأسه، واحتفى البابا به وأكرم وفادته، ولم يجد ما يدفعه له سوى سفينتين اثنتين وثلاثمائة جندي وبضع دوقيات ليس غير. وما أن جاء خلفه أمانويل حتى شد رحاله بدوره إلى الغرب يطلب المساعدة، فمكث سنتين يطوف بلدان أوروبا المختلفة دون أن ينال شيئا، فعاد إلى بلاده، وكان منذ أن خرج منها يتوقع في كل لحظة أن يباغته الخبر بسقوط القسطنطينية. وما كان أشد فرحته عندما علم قبل وصوله إلى القسطنطينية بهزيمة خصمه بايزيد وموته في أسر تيمورلنك. ولما وقعت الدولة العثمانية في الفوضى والاضطراب بسبب نشوب الخلاف بين أبناء بايزيد الأربعة، لم يستفد الإمبراطور أمانويل من هذه الفرصة، لكن هاله أن رأى الدولة العثمانية قد انبعثت من جديد شامخة البنيان قوية الأركان، وشرع مراد الثاني يواصل من قطع من الفتوحات في أسيا وأوروبا كأن لم يكن شيء البتة. وقد حاصر ذلك السلطان العثماني بدوره القسطنطينية، لكنه لم يتمكن من فتحها، وجاء ولده محمد الثاني فاستطاع بما أظهره من جلد وشجاعة في الحصار والقتال المتواصل أن يفتح هذه المدينة التاريخية، وحقق بذلك حلم الفاتحين الأول، كما حقق البشارة النبوية الكريمة: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. الإمبراطور قسطنطين آخر من جلس على عرش بيزنطة. اعتلى الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر عرش بيزنطة سنة 1448 ميلادية، وهو على يقين أنه في خطر وأن من المستحيل أن ينال النصر، لكنه استمر في القتال. وكانت تولية قسطنطين العرش نذير شؤم للدولة أدى بها في النهاية إلى الانهيار التام، وسلك قسطنطين طرقا جديدة للحصول على المعونة من أوروبا الغربية لإنقاذ القسطنطينية، وخالف سلفه تمام المخالفة. وكانت أولى محاولاته عن طريق المصاهرة، ففكر بالزواج بماريا الصربية أرملة السلطان مراد الثاني، وذلك عقب عودتها إلى وطنها بعد وفاة زوجها السلطان. وبرغم أنها كانت في العقد الخامس من عمرها، إلا أن قسطنطين الشاب الممتلئ الجسم قد قبل الزواج بها، وكان يأمل من وراء هذا الزواج أن يكسب قوة والدها جورج برانكوفيتش، كما أن ماريا الصربية كانت بمثابة الوالدة للسلطان محمد الثاني، فلعلها تثنيه عن القيام ضده بعد أن أمر الزواج هذا لم يتم. فقد آثرت ماريا أن تنذر نفسها لله واعتزلت الناس وقبعت في أحد الأديرة. وهكذا شغل الإمبراطور الشاب بأمر الزواج، وتصور أنه لابد له أن يحدث مصاهرة يجلب من ورائها المساعدة للوقوف أمام جحافل العثمانيين الجارفة. واتجهت أنظاره هذه المرة إلى مصاهرة إمبراطور طرابزون داود كمينوس، كما أشار عليه رجال بلاطه، لكن صديقا للإمبراطور وهو المؤرخ جورج فرانتزيس أشار عليه أن يصاهر ملك الكيرج جورجيا عله يجد منه المساعدة وقت الحاجة، فإن الكيرج بلاد بدوية رجالها أشداء وأقوياء. وقبل الإمبراطور هذه المشورة وخطب ابنة ملك الكرج، واغتبط ملك الكرج بهذه المصاهرة، ووعد أن يقدم المساعدة للإمبراطور على أن الزواج لم يتم. وقامت الحرب بعد ذلك بين قسطنطين وبين السلطان محمد الثاني، ودفن هذا المشروع وما علق عليه من آمال تحت أنقاض القسطنطينية. ويقال أيضا إن الإمبراطور قسطنطين قد فكر في الزواج من ابنة رئيس جمهورية البندقية، لكنه ما لبث أن عدل عنه خوفا من الرأي العام الذي كان يتهمه بالميل إلى اللاتين، بيد أن هذا العدول عن الزواج قد اعتبرته البندقية إهانة لها، فكان ذلك من أسباب تثاقدها عن نصرة قسطنطين حينما أحاطت به الأخطار واشتد الحصار على القسطنطينية. ومن جهة أخرى لم ييأس الإمبراطور قسطنطين من معونة الغرب، واعتقد أن اشتداد الخطر على القسطنطينية وتطويقها بجيوش إسلامية سيحمل الغرب على المبادرة إلى نجدته ونصرته، فبعث إلى جميع ملوك الغرب وأمرائه يستصرخهم ويستغيثهم، كما بعث إلى البابا نيقول الخامس يستنصره وينذره بأنه إذا سقطت القسطنطينية في يد الأتراك فإنهم سيهجمون بعد ذلك على إيطاليا نفسها، وذكر له قسطنطين قبوله لما اتفق عليه في مجمع فلورنسا من أمر توحيد الكنيستين، واعتذر عما كان من مسلك الروم تجاهه، وكان قسطنطين في ذلك مثل من سبقه من الأباطرة، لم يقبل هذا الاتحاد إلا طمعا في نيل المعونة، أما في قرارة نفسه فلم يكن أقل عداء من البطريرك ومن الشعب الرومي لللاتين وكل ما جاء من روما. وفي نفس الوقت لدى قسطنطين إلى حيلة جديدة أراد بها عدوه سلطان الشاب محمد الثاني، فما كاد السلطان يجلس على العرش ويتسلم سيف عثمان حتى بعث إليه أن يدفع من فوره مصاريف الأمير أرخان أسير القسطنطينية وأن تكون مضاعفة، وإلا فإنه سيطلق سراح هذا الأمير ويثيره عليه ويمده بجيش من عنده ويجلسه على عرش السلطنة، مستغلا بذلك الأحداث التي قام بها أمير القرمان ضد السلطان العثماني الجديد. ومن هذه اللحظة التي أنذر فيها الإمبراطور قسطنطين السلطان محمد الثاني عقد الأخير العزم على فتح القسطنطينية لتأمين دولته، وابتدأ باستعدادات ضخمة، أولها بناء قلعة مواجهة لأسوارها، جلب لها مواد البناء وآلاف الفعلة والبنائين من جميع أنحاء السلطنة، واشترك بنفسه مع كبار رجال دولته في أعمال البناء، مما زاد رغبة العمال في العمل، فازدادت مخاوف الإمبراطور البيزنطي واشتد هلعه، واحتج على تلك الأعمال التي اعتبرها نقضا لما بينهما من العهود والمواثيق. وهكذا أخذ قسطنطين ينظر من مدينته إلى القلعة الجديدة وهو جد حزين، وجعل يراها وهي تنمو كل يوم وترتفع شامخة الرأس، وكان يزيد حزنه أن يرى سفن النقل تجلب إليها الرجال ومواد البناء وهو لا يستطيع منعها أو عرقلتها. ولم تمض ثلاثة شهور حتى تم بناء القلعة في شكل مثلث، سمك جدارها 20 قدما، وفي كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصاص سمكه 32 قدما، كما أمر السلطان أن ينصب على الشاطئ مجانيق ومدافع ضخمة، وأن تصوب أفواهها إلى القناة، وتمنع السفن الرومية والغربية عامة من المرور، وسماها السلطان الفاتح بوغاسكش أي قاطعة البوغاز، وعرفت فيما بعد برومل حصار أي قلعة الروم، ووقفت تجاه القلعة التي بناها السلطان بايزيد على الشاطئ الأسيوي والتي تعرف باسم كوزل حصار أي القلعة الجميلة أو أناضول حصار بمعنى قلعة الأناضول. الفصل الثالث فتح القسطنطينية. بوادر الحرب بين الفاتح وقسطنطين. المدفع السلطاني. بدء القتال. استراتيجية القسطنطينية. استعدادات الإمبراطور قسطنطين. معركة غلطة البحرية. معركة القرن الذهبي البحرية. الحرب النفسية. الهجوم الأخير العام. فتح القسطنطينية. بوادر الحرب بين الفاتح وقسطنطين. كانت النتيجة الحتمية لبناء قلعة روملي حصار ومحاولات الرومانيين هدمها والاعتداء على عمالها أن أعلن السلطان الحرب رسميا على الدولة الرومانية، وعين فيروز أغا قائدا للقلعة الجديدة ومعه 400 من خيرة الجنود الانكشارية، وأمره ألا يسمح لأي سفينة أجنبية بالمرور إلا بعد تفتيش دقيق ودفع الضريبة، وإن أبت أطلق عليها القذائف. وأخذت حامية الحصن تنفذ خطتها بانتظام، وفرضت سيطرتها التامة على المنطقة المحيطة بها. وأدرك الإمبراطور قسطنطين أن محاولاته للمحافظة على السلام بأي ثمن لن تفيده شيئا، فلا شيء يرضي العثمانيين غير القضاء على ملكه وغير الاستيلاء على مدينته. فأغلق أبواب القسطنطينية وبعث إلى السلطان محمد الثاني بما عزم عليه في رسالة خطية يقول فيها: لما كان من الجلي أنك تريد الحرب أكثر من السلام، ولما كنت غير مستطيع أن أقنعك بإخلاص واستعدادي لأن أكون لك تابعا، لذا فالأمر لله، وسأوجه وجهي إلى الله، فإذا كانت إرادته تقضي بأن تصبح هذه المدينة مدينتك فلا مرد لقضاء الله وقدره، وأما إذا ألهمك الرغبة في السلام فسأكون سعيدا ما بقيت، ومع ذلك فإني أعفيك من كل تعهداتك واتفاقاتك معي، وسأغلق أبواب هذه المدينة وأدافع عن شعبي إلى آخر قطرة من دمي. وقبض الإمبراطور قسطنطين على كل الأتراك الموجودين داخل المدينة عندما أرسل إليه السلطان إعلان الحرب. وظهر السلطان العثماني فجأة بجيش يبلغ 50,000 إلى جوار أسوار المدينة، ثم رجع هو إلى أدرنة بعد أن أعطى تعليماته وأوامره لقواده، ولم يقم الرومانيون بأية حركة معادية. وكان غرض السلطان من هذه العملية التي دامت 3 أيام الاستطلاع والتعرف على أسوار المدينة وأبراجها واختبار مدى قوتها واستعداداتها. رجع السلطان إلى أدرنة ليتم استعداداته، وعمل على منع أخوي الإمبراطور توماس وديمتريوس حاكمي شبه جزيرة المورة من مساعدة أخيهما الإمبراطور قسطنطين، وأرسل السلطان جيشا قويا بقيادة تورخان، فاكتسح شبه الجزيرة الإغريقية من أدناها إلى أقصاها، وتمكن من وقف أي إمدادات تتجه إلى المدينة المحاصرة. وفي تلك الأثناء قويت عند السلطان محمد الثاني فكرة فتح القسطنطينية، وسيطرت هذه الفكرة على جميع جوارحه، حتى إنه كان لا يتحدث إلا في هذا الأمر، ولا يأذن لأحد ممن يجالسه بالتحدث في غير هذا الموضوع، وحتى أصبح أمر الفتح همه الذي يشغله بالليل والنهار، بل قد أرقه وحرمه النوم. وفي نفس الوقت كان الإمبراطور الشاب قسطنطين وزمرة من شدعان أهل القسطنطينية قد أخذوا في تحصين المدينة وإعداد وسائل الدفاع التي قدروا عليها، وكان أول عمل لهم إصلاح الأسوار المهدمة التي أبلاها الدهر وتصدعت أمام إغارات المغيرين المتكررة، واستخدموا أحجار القبور والكثير من الآثار القديمة والمنازل المتهدمة لهذا الغرض، وجمع ما عند الناس من الذخائر والأسلحة بكل سرعة، وكذلك الغلال والمؤن والزيت، وأرسل الإمبراطور البعثات الصارخة إلى أوروبا تطلب النجدة، واستمر ذلك طوال شتاء عام 1452. وكان معظم سكان المدينة قد فقدوا الأمل في وصول أي نجدة، وإن كان النصارى في أوروبا قد ظلت لديهم بعض الآمال في حدوث معجزة تنقذ حصن النصرانية الشرقي. بدأت بوادر الحرب تظهر منذ شهر فبراير سنة 1453 ميلادية، وذلك إثر إتمام تجهيزات السلطان واستعداداته للهجوم وتنظيم وسائله وخطوط مواصلاته وتأمين خلفية جيشه. فقدم جيشا عظيما، ذكر بعض المؤرخين أنه بلغ ربع مليون، وأنشأ أسطولا ضخما وملأ حصونه بالأسلحة والذخيرة. وبدأت الحرب الفعلية عندما هاجمت السفن الإغريقية الشواطئ التركية الإسلامية، فأخذت من قدرت عليه، وقتلت من قتلت، وخربت ما استطاعت، وباعت في الأسواق ما غنمته، ولم تدع من أذاها مسلما أو نصرانيا. وهجموا على الكنائس والمساجد ينهبون ما فيها من كنوز وتحف، ودمروا مدينة أزمير تدميرا تاما، وأشعلوا فيها النار. فلما علم السلطان بذلك ازداد تصميما على فتح المدينة، وأقسم لينتقمن لسكانها أشد انتقام. وبدأت ترد إلى القسطنطينية نجدات بسيطة هدأت بعض الشيء من روع سكانها، فجاء السفينتان بندقيتان استطاعتا أن تمرا إلى البسفور وتلقيا مراسيهما في مياه القرن الذهبي. وجاء الكاردينال إيزيدور مبعوث البابا في روما ومعه 200 مقاتل لنجدة المدينة ولإتمام توحيد الكنيستين الشرقية والغربية. وتبعته 8 سفن من جزيرة كريت تحمل النبيذ للمحاصرين. ثم جاء المغامر الجنوي جون جوستنياني على سفينة محملة بالمؤن والذخائر، ومعه 7 سفن أخرى جملة رجالها 700 مقاتل. وقد استقبله الإمبراطور قسطنطين استقبالا عظيما، وعينه قائدا عاما للقوات المحاصرة. وأخذ جون جوستنياني الذي قدم متطوعا للدفاع عن حصن النصرانية الشرقي على عاتقه من وقت تعيينه أمر تنظيم الدفاع عن القسطنطينية، فنظم وضع مدافعه الصغيرة على الأسوار في نقط معينة، وقسم المدافعين حسب شعوبهم وأجناسهم، وخصص لكل واجباته، وقام بتدريب الرهبان المدنيين الذين يجهلون فن الحرب كلية وليس لديهم من وسائلها إلا الحماس لها والرغبة في قتال المسلمين لإنقاذ مدينتهم وحسن ديانتهم. وكلف الإمبراطور قسطنطين جون جستينياني وأتباعه بمهمة الدفاع عن النقاط الخطرة والأبواب المهمة، وأجمعت كلمة الجميع لاتين وإغريق وبنادقة وجنويين كاثوليك وأرثوذكس على ضرورة الدفاع عن المدينة إلى آخر رمق في حياتهم. وقرر الإمبراطور وضع سلسلة لإغلاق القرن الذهبي أمام السفن القادمة تبدأ من طرف المدينة الشمالي وتنتهي عند حي غلطة، تلك المدينة الجنوية المستقلة التي ترك لسكانها أمر حمايتها عند طرفها الشمالي. وهذه السلسلة هي التي وقفت أمام الأسطول التركي وعملت على حماية السفن التي تجمعت وراءها، وكان لها شأن كبير ودور هام في الدفاع عن المدينة المحاصرة. أما الأتراك فكانت استعداداتهم عظيمة، فقد استطاع السلطان محمد الثاني تدمير كل القرى المجاورة للقسطنطينية، ففقدت المدينة الكبيرة الاتصال كلية بالبلاد المجاورة لها، وكان عليها أن تعتمد على المؤن والذخائر والقوة الموجودة بداخلها. وكان الجنود العثمانيون النظاميون وغير النظاميين قد تجمعوا في أدرنة عاصمة السلطان الأوروبية ومعسكر الترك الكبير، وكان بين الجند العثمانيين عدد كبير من النصارى الذين لا هم لهم غير القتال والسلب والنهب. وكان حماس الجيش العثماني للقتال عظيما، وكان رجاله قد سيطرت عليهم فكرة الجهاد في سبيل الله وإعزاز دينهم، ورغبوا في الشهادة، وتطلعوا إلى المثوبة العظمى من الله سبحانه، ووثقوا بالنصر المؤزر، وشاركهم في ذلك الشيوخ والعلماء، وشدوا من أزرهم، وبثوا فيهم الروح القوي، وحضوهم على الجهاد وإخلاص النية. أما السلطان فقد كان أكثر رجاله يقظة وأكثرهم اهتماما وتفكيرا في أمر المعركة، ولم يغمض له جفن لفرط اهتمامه في هذا الشأن. المدفع السلطاني. وفي تلك الأثناء حضر إلى السلطان الفاتح المهندس النجري أوربان فارا من وجه قسطنطين، وعرض عليه أن يصنع له مدافع تدك أسوار القسطنطينية. وكان هذا الرجل قد عرض خدماته على الإمبراطور قسطنطين فلم يمنحه المكافأة التي كان ينتظرها نظرا لفقر المدينة وحالة أسوارها السيئة التي ما كانت تسمح بوضع مدفع كبير عليها. فاستقبله السلطان استقبالا حسنا وأغدق عليه الأموال، وعرف كيف يستفيد منه أكبر استفادة، وسهل له كل الوسائل لإتمام اختراعه، ووضع تحت تصرفه ما طلبه من آلات وفنيين، وشرع أوربان في صنع المدافع يعاونه في ذلك المهندسون الأتراك ويشرف عليهم السلطان بنفسه. وبعد 3 أشهر أتم أوربان صنع عدد من المدافع، وكان من بينها مدفع ضخم عملاق لم يرى مثله قط، فقد كان يزن 700 طن، وتزن القذيفة الواحدة 12,000 درهم، ويضره 100 ثور يساعدها 100 من الرجال الأشداء، ويزحفون به زحف السلحفاة. وعندما أرادوا تجربته لأول مرة في أدرنة أنذر السلطان سكان المنطقة فسمع دويه على بعد 13 ميلا، وسقطت قذيفته على بعد ميل، وصنعت حفرة في الأرض عمقها 6 أقدام. وقد قطع هذا المدفع الذي أسماه الترك بالمدفع السلطاني الطريق من أدرنة إلى موضعه أمام أسوار القسطنطينية في 2 شهر. وسر السلطان محمد الثاني بنجاح التجربة، وأجزل العطاء لهذا المهندس وللمهندسين الأتراك، وزاد الثقة السلطان وجنده بالنصر، وأيقنوا أنهم سوف يحققون هدفهم الكبير بفتح القسطنطينية وإسقاط دولة الرومان. بدء القتال. لم يخفى على الإمبراطور قسطنطين استعدادات الأتراك، خاصة عندما ظهر الجيش العثماني في 5 من شهر أبريل 1453 ميلادية أمام أسوار القسطنطينية، وأمامه العلماء والأشراف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدت الفرق العثمانية بجانب بعضها البعض في أعلامها وطبولها وأبواقها وموسيقها وخيلها ومدافعها ودواب الحمل الكثيرة العدد. ونصب السلطان سرادقه ومركز قيادته محاطا بالخنادق على الشاطئ الأيسر لوادي نهر ليكوس أمام باب القديس رومانوس، حيث سلطت عليه المدافع القوية البعيدة المدى. ثم اتجه السلطان إلى القبلة وصلى 2 ركعتين، وصلى الجيش كله، وبدأ يعد العدة للحصار الفعلي. نسق السلطان قواته تنسيقا دقيقا طبقا لخطة حربية محكمة اشترك معه في وضعها كبار قواد الدولة وقادة الوحدات. وكانت الخطة تقضي بأن يتعاون الفرسان مع المشاة مع المدفعية والجنود النظامية والفرق الخاصة مع الجنود غير النظامية في حصار المدينة والهجوم عليها. ووضع السلطان بناء على هذه الخطة الفرق الأناضولية، وهي أكثر الفرق عددا، عن يمينه إلى ناحية بحر مرمرة، ووضع الفرق الأوروبية عن يساره، وامتدت حتى القرن الذهبي. والتف الحرس السلطاني المكون من نخبة الجنود الانكشارية وعددهم 15,000 حول السلطان في الوسط، وكان واجبهم تعضيد الهجوم في جبهة باب القديس رومانوس وعملية اقتحام المدينة من هذه الناحية، وهي أضعف نقطة في الدفاع. وجمع السلطان أسطولا عظيما مكونا من 250 سفينة بين كبيرة وصغيرة في مدينة جاليبولي قاعدة العثمانيين البحرية في ذلك الوقت، وصدرت إليه الأوامر بعبور بحر مرمرة إلى البسفور حيث ألقى مراسيه هناك، وانضمت إليه بعض القطع الحربية العثمانية من البحر الأسود، وأصبح منظره ومنظر الجيوش المحاصرة يوحي بالقوة والعظمة والمجد الشامخ. بدء القتال. اقترب العثمانيون من الأسوار طبقا للخطة الموضوعة، وبدأ الحصار الفعلي يوم السادس من شهر أبريل سنة 1453 ميلادية. عندئذ طلب السلطان من الإمبراطور قسطنطين أن يسلم المدينة للأتراك، وتعهد السلطان محمد بأن يحترم سكانها ويؤمنهم على أرواحهم ومعتقداتهم وممتلكاتهم، لكن الإمبراطور قسطنطين رفض هذا الطلب واعتمد على حصون المدينة المنيعة ومساعدة الدول النصرانية له. بدأ السلطان العثماني تقسيم القيادات العسكرية وتنسيق قطاعاتها، فجعل زغنوس باشا الألباني الأصل على رأس الجيش غير النظامي، وحدد له مهمته بمراقبة سكان حي غلطة الجنويين ومنعهم من مد يد المساعدة إلى المدينة المحاصرة، وجعل صاريجة باشا على الميسرة وهو حاكم الرملي، وحدد له مهمته بالهجوم على المدينة من بداية القرن الذهبي، وجعل الإشراف على المدفعية وقيادة الجنود الأسيوية الأناضولية لإسحاق باشا حاكم الأناضول يعاونه محمود بك، وكل منهما قائد عظيم كبير التجربة في مسائل الحرب وعلى دراية واسعة بفنونها. وجعل السلطان نفسه ومعه خليل باشا وزيره الأول في قيادة المنطقة الوسطى، وحدد السلطان مهمة الأسطول في منع وصول التموين والعتاد الحربي إلى المدينة عن طريق البحر ومهاجمة السفن التي تحرس السلسلة التي تغلق مدخل القرن الذهبي، ومحاولة اقتحامه وتدمير السفن الراسية فيه وإحداث أكبر كمية من الخسائر في الأرواح بما تقذفه من نيران على حصون المدينة المطلة على البحر، وأخيرا التعاون مع الجيش البري في حصار المدينة. وأمر سلطان محمد الثاني قائد الأسطول العثماني بلطه أغلي بتطهير بحر مرمرة من الجنوب الرومية المعسكرة في جزره والاستيلاء على جزر الأمراء والتي كانت منفا لأباطرة الروم وأمرائهم، فاستولى عليها قائد البحرية العثمانية وأطلق سراح المسجونين والمعتقلين وأخرجهم من السجون والسراديب المظلمة التي كانوا فيها، ثم وضع في هذه الجزر حاميات عثمانية. استراتيجية القسطنطينية. كانت القسطنطينية كما هو ظاهر في المصور الموجود في هذه الصفحة مثلثة الشكل، جانب منها على بحر مرمرة وجانب على ميناء القرن الذهبي، ويمتد على طول كل منها سور واحد، أما الجانب الثالث فيقع في الجبهة الغربية ويصل القسطنطينية بأوروبا، وكان لها هناك سوران طولهما 4 أميال يمتدان من شاطئ بحر مرمرة إلى شاطئ القرن الذهبي، ويبلغ ارتفاع السور الداخلي منهما نحو 40 قدما، وقد دعم بأبراج طولها 60 قدما، وتبلغ المسافة بين كل برج وآخر نحو 180 قدما، ويبلغ ارتفاع السور الخارجي نحو 25 قدما، وقد حصن أيضا بأبراج شبيهة بأبراج السور الأول وإن كان أصغر من سابقه حجما، وبين السورين فضاء يبلغ متوسط عرضه ما بين 50 و60 قدما، ويقع أمام السور الخارجي سور ثالث ليس بذي قيمة سهل الاقتحام ويمكن تسميته متراسا. وبين السور الخارجي والمتراس المشار إليه يوجد أرض فضاء، ثم أمام هذا المتراس خندق واسع يبلغ عرضه نحو 60 قدما، ويعتبر هذا الخندق خط الدفاع الأول عن مدينة القسطنطينية. وللسور الخارجي أبواب عديدة، والتي جاء ذكرها أثناء الحصار هي: أولا باب أدرنة، ثانيا باب المدفع طوب قبو، وكان يسمى قديما باب القديس رومانوس، ثالثا الباب العسكري. وأقام السلطان محمد الثاني مع جنوده المختارة تجاه هذا السور وجعلهم 3 أقسام: القسم الأول الميمنة، وتتألف من جنود الأناضول بقيادة إسحاق باشا ومحمود بيك، ويمتد من الساحل الجنوبي لدفاعات المدينة عند بحر مرمرة إلى باب طوب قبو. والقسم الثاني الميسرة، وتتألف من جنود أوروبا والمتطوعين والجنود غير النظاميين بقيادة قرهجه باشا، ويواجه جزءا من السور يمتد من أقصاه الشمالي عند ميناء القرن الذهبي إلى باب أدرنة. القسم الثالث القلب، ويتألف من جنود الانكشارية والجنود المختارة التي تتكون منها الفرق الخاصة والانتحارية بقيادة السلطان محمد الثاني نفسه، ويواجه من السور الجزء الأوسط منه الذي يمتد من باب القبر إلى باب أدرنة أدرنة قبر. مركز القيادة أقامها الفاتح خلف القلب، وعسكر زغنوس باشا الألباني مع فرقته في المرتفعات المشرفة على حي غلطة لمراقبة الجنويين ضمنها، ومنعهم من إمداد القسطنطينية ومراقبة الشاطئ الشمالي من القرن الذهبي. وكانت فرقة زغنوس باشا معدة كاحتياطي للاشتراك في الهجوم على المدينة من ناحية البر عند الحاجة. ونسب السلطان محمد أمام السور البري المدافع والمجانيق وأحكم وضعها وتنسيقها، وكانت هناك 14 بطارية مدفع، في كل واحدة منها 4 مدافع. نصبت الكبيرة الضخمة أمام باب القديس رومانوس، وعرف هذا الباب فيما بعد بطوب قب أي باب المدفع، تذكارا لهذا المدفع السلطاني. استعدادات الإمبراطور قسطنطين. كانت أسوار القسطنطينية بالرغم من الخراب الذي لحق ببعض أجزائها على مر العصور منيعة، تمتد من القرن الذهبي إلى بحر مرمرة، وكان يقوم في كل زاوية من ذلك سور حصن قوي، وقد وقف أمام الجيش العثماني ومدفعيته الحديثة الهائلة الشديدة الانفجار والقوية التأثير، وأمام الأسطول التركي الكثير العدد عند باب القديس رومانوس أخطر نقطة في السور، 8000 من المدافعين يعاونهم عدد كبير من سكان المدينة الذين جندوا للدفاع عنها أو لمساعدة الدفاع ونقل أدواته وترميم الأجزاء التي تخربها أو تهدمها المدافع العثمانية. وكان هناك فرقة أجانب المكونة من 3000 مقاتل، وتتألف من محاربين جنويين وبنادقة وعناصر من كريت وروما وإسبانيا، وقد قدم هؤلاء جميعا للدفاع عن المدينة وتقديم المساعدة الحقيقية في هذه المحنة الرهيبة. أما الدوافع فربما كانت دينية، وربما كانت مادية تجارية، وربما كانت حب المخاطرة والمقامرة وركوب الصعب، وقد تكون هذه الدوافع مجتمعة وراء ذلك. وعسكر الإمبراطور قسطنطين في مواجهة السلطان الفاتح وحشد جنوده في ناحية وادي لوكس، وهي المنطقة الضعيفة في الأسوار عند باب القديس رومانوس، وبدأ يعقد المجالس العسكرية لتنظيم أمر الدفاع عن المدينة وأخذ المشورة من كبار قادته، وعهد إلى جند جوستنياني بمهمة الدفاع عن هذه الناحية، وكان تسليح المحاصرين بصفة عامة سيئا، فلم يكن لديهم السلاح الكافي ولا السلاح الجيد الحديث، ولم يكن لديهم أيضا مدفعية قوية، وحتى مدافعهم الصغيرة القصيرة المرمى فإنهم لم يستطيعوا نصبها على الأسوار خشية ألا تتحملها ولا تتحمل أصوات انفجاراتها. وقد اتفق الكتاب المعاصرون من الروم على وجه يشبه الإجماع أن المدافعين عن مدينة القسطنطينية كانوا 8000 مقاتل، وكاد يجمع المؤرخون المحدثون من الأوروبيين على الأخذ بهذا التقدير، ويذكرون أن نصفهم كان من الروم والنصف الآخر من اللاتين. أما المؤرخون الأتراك فيقدرون عدد المدافعين 40000 مقاتل. يقف إلى جانبهم ذلك سور ضخم منيع العملاق، وذكروا أن حدة النزاع في المدينة بين الروم واللاتين قد هدأت، وأن الخطر المحدق بالمدينة أنساهم خصومتهم، فالتفوا حول الإمبراطور يشدون من أجله، وعقدوا العزم على الموت دفاعا عن مدينتهم. وهنا يجب أن نشير إلى موقف مستعمرة غلطة الجنوية جارة القسطنطينية من جهة الشمال، فنقول إنها وقفت موقف الحياد التام حرصا على رضا السلطان الشاب القوي، وتمسكت بهذا الحياد فلم تساعد أحدا من الفريقين ولم تنصر أحدهما على الآخر. وقد بعث الإمبراطور قسطنطين إلى السلطان محمد الثاني يحاول صرفه عن الحرب، لكن السلطان العثماني قال للرسل: فليسلم لي إمبراطوركم مدينة القسطنطينية، وأقسم بأن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه، ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام، ومن شاء رحل عنها وذهب حيث أراد في أمن وسلام أيضا. عند ذلك أيقن قسطنطين أن الحرب لابد واقعة، فحاول تخريب قلعة روما لحصار، ولكن الأتراك تصدوا للروم الذين قاموا بهذه المحاولة وردوهم على أعقابهم خائبين. واشتد ذعر الإمبراطور وأيقن أن نهايته قد قاربت وأن مصيره أصبح معلقا بيد سلطان العثمانيين، فأمر بإغلاق أبواب المدينة وقبض على جميع من فيها من الأتراك، وكان فيهم بعض غلمان السلطان محمد الثاني، فأطلق قسطنطين سراحهم وردهم إلى سيدهم ومعهم رسالة يقول فيها: إذا كانت المدينة يهددها الخطر فإن الإمبراطور يلوذ بالله، ولم تقفل أبواب القسطنطينية إلا بعد أن نقضت الهدنة علانية. وأخذت مدافع العثمانيين بعد أن أحكم وضعها وتسديدها تطلق قذائفها الهائلة على السور، وظلت على ذلك ليلا ونهارا لا تكاد تنقطع، وكان يسمع للصدام القذيفة بالسور دوي هائل يملأ قلوب أهل القسطنطينية رعبا وهلعا، وبخاصة في ساعة الليل الهادئ، ويملأ الفضاء بسحب الدخان والتراب. ووجم الناس في القسطنطينية وانتبه نوع من الذهول، وما ظنوا قط أن للمدافع كل هذا الأثر، واستبسل الفريقان المتحاربان المهاجمون والمدافعون في القتال والنزال، فكان المدافعون على رأسهم جون جوستينيان، والإمبراطور لا يكاد يهدم جانب من السور حتى يسرعوا إلى إصلاحه وترميمه، وكان المحاصرون لا ينقطعون عن رمي قذائفهم على السور ويندفعون بين الحين والحين لاقتحامه على رأسهم جنود الإنكشارية الذين أظهروا شجاعة نادرة وإقداما فائقا ولم يبالوا بالموت. استطاعت المدافع العثمانية بقذائفها المتواصلة والمؤثرة أن تهدم جزءا من السور الخارجي عند وادي ليكوس، وقد امتلأ الخندق بأنقاض السور وشظايا القنابل، فاندفع الجنود العثمانيون نحو الثغرة وتسلقوا السور بالسلالم، ووصل بعضهم إلى نقاط فوق السور، وكاد يتم اقتحام السور لولا أن جون جوستينيان قذف بجميع جنده المدربين المدرعين. واشتد القتال بين الجانبين،
وارتفعت الصيحات من كلا الطرفين، وانهمرت على الأتراك العثمانيين السهام من كل جانب، واستمر قتال عنيف إلى أن أظلم الليل، فأمر السلطان محمد الثاني جنوده بالانسحاب بعد أن خبر قوة المدافعين وأسلحتهم واستعدادهم. وفي نفس الوقت حاولت بعض السفن العثمانية تحطيم سلسلة القائمة على مدخل ميناء القرن الذهبي واقتحامه، ولكن السفن البيزنطية والإيطالية التي كلفت بالحراسة والواقفة وراء السلسلة كانت أكثر ارتفاعا، فسهل عليها اصطياد السفن التركية وصب قذائفها ونيرانها عليها وردتها خائبة. وكان الأسطول العثماني مجهزا بكل وسائل الحرب المعروفة في ذلك الوقت، ويحمل عددا كبيرا من المحاربين، وتسير معظم سفنه بالمجاديف، إلا أن رجال البحرية العثمانية على رأسهم قائدهم بلطة أغلي لم تكن لهم الدراية الكافية ولا الخبرة الممتازة في الحروب البحرية، كما أصابهم كذلك بعض الزهو والغرور لكثرة عدد سفنهم، ولم يقدروا ما لعدوهم من قوة قتالية وخبرة عملية ومعرفة بأمور الحرب البحرية، فهاجمت القطع البحرية العثمانية أعداءها وألقت بأحجارها ورمت بأسهمها النارية عليها وطرحت على سفن العدو قوارير النفط واقتربت من سفن الخصوم تحاول إحراقها وتدميرها وقطع حبال سفنها ومراسيها. لكن سفن البيزنطيين وحلفائهم أظهرت جلدا وصبرا كبيرين، فكانت تصيب سفن العثمانيين ولا تستطيع تلك إصابتها بسهولة على الرغم من استعدادها الحربي الكبير، وكلما حصل اشتباك تكون الدائرة على السفن التركية ولم تجد شجاعة أفرادها شيئا أمام قوة العدو ونيرانه الإغراقية الفتاكة، مما اضطر الأسطول العثماني إلى الانسحاب تتبعه صيحات الأعداء وهتافاتهم المعبرة عن فرحهم. واغتبط أهل القسطنطينية بنجاحهم في صد الأتراك في البر والبحر، واشتد ساعدهم وقوي أمامهم في صدهم في المستقبل، وذهب الإمبراطور قسطنطين مع البطريرك إلى كنيسة سانت صوفيا وصلى صلاة شكر لله على ما أولاه من الثبات. أما السلطان محمد الثاني فلم تهن عزيمته لهذا الفشل، بل زاده ذلك تصميما على بلوغ هدفه الكبير فتح القسطنطينية. معركة غلطة البحرية. ثم حدث في 20 إبريل نيسان من نفس العام أن ظهرت في بحر مرمرة 5 سفن غريبة قادمة من الغرب، 4 منها بعث بها البابا لمساعدة القسطنطينية، والخامسة للإمبراطور قسطنطين نفسه، كانت تحمل جنودا ومؤنا وبضائع وسلاحا. ورأى الأتراك هذه السفن الخمس تقترب من المدينة المحاصرة. عند ذلك أمر السلطان العثماني قائده البحري بلطة أغلي بمهاجمة هذه السفن بعد مباغتتها وتدميرها، وإن لم يستطع فلا أقل من منعها من الوصول إلى المدينة المحاصرة. وختم السلطان محمد الثاني أمره العسكري لقائده البحري: إذا لم تنجح في ذلك فلا ترجع لي حيا. عند ذلك طلب بلطة أغلي من هذه السفن التسليم وإلا يصيبها الدمار في إنذار شديد اللهجة، لكن السفن الخمسة رفضت بإباء الانصياع للقائد التركي، وقامت معركة بحرية حامية بين سفن الخمس ومن خلفها سفن بيزنطية وراء السلسلة المطلة على مدخل القرن الذهبي وبين السفن العثمانية الكثيرة العدد المنتشرة في المنطقة برمتها. والتحم الفريقان المقتتلان وزاد الصخب وعم الهدير وسقط القتلى من الأتراك نتيجة دفاعهم واستماتتهم في القتال. وكانت الريح في بديء الأمر تساعد السفن البابوية وتمكنها من ضرب البحرية التركية، لذا أصاب السفن العثمانية الكثير من الضرر. ثم تغير اتجاه الريح فجأة فتحول الموقف لصالح الأتراك، واستمر القتال بعنف وضراوة حتى تلاحمت السفن. وبالرغم من أن السفن العثمانية المشتركة في هذه المعركة كانت كثيرة العدد، إلا أن السفن التركية لم تحرز نصرا على سفن أعدائها، فقد كان الإيطاليون مدرعين مسلحين وفي تمام النظام والمقدرة القتالية، وسفنهم هي الأخرى كانت متفوقة في الحجم والقوة، وكان سكان المدينة يشاهدون المعركة ويشجعون الإيطاليين بهتافاتهم ويرفعون الرايات الصليبية، وكان سلطان محمد الثاني بدوره ينظر إلى المعركة من الساحل ويأمر بين الحين والآخر القضاء على سفن أعدائه التي أخذت تصب قذائفها ونيرانها الفتاكة على القوارب العثمانية الصغيرة، وهي تحاول بمجاديفها الخشبية مغالبة الرياح الشديدة التي كانت تعوقها عن التقدم. ولم يكن لرجالها قط من العدة في القتال إلا الشجاعة، وسكنت الريح فجأة فوقفت السفن الخمس عن السير وانكمشت أشرعتها، وكانت قد قاربت مدخل القرن الذهبي، وتصاعدت صيحات الفرح من جانب الأتراك، وانتهز بلطاء أغلي هذه الفرصة فانقض بسفنه على السفن الخمس لإغراقها، واستبسل العثمانيون في هجومهم الخاطف واندفعوا اندفاع الريح العاتية قبل أن تهب عليهم الريح من جديد وتعوقهم عن الحركة، بل تشلهم تماما، وحاولوا إحداث فجوات بين سفن الخمس لإغراقها فلم يوفقوا، وحاولوا إحراقها بالنار ولكن سرعان ما كان بحارتها يصبون عليها الماء فيطفئون النار. وعاود بلطة أغلي الهجوم المرة بعد المرة حتى أصيبت إحدى عينيه واحتدم القتال، وأخذ الأتراك يقفزون إلى السفن الخمس والجنود الإيطاليون يطلقون عليهم قذائفهم ونيرانهم الإغريقية فيتساقطون إلى البحر بكثرة، ولم تهن قوة الأتراك رغم فداحة الخسائر، بل كانوا يندفعون إلى الأمام في حماسة فائقة لتصرعهم القذائف الحجرية والنارية. وكان سلطان محمد الثاني يقف على شاطئ غلطة ينظر إلى هذا الصراع الدامي بعين لا تطرف، وهو لا يكاد يستقر فوق ظهر جواده، فلما رأى ما نزل بسفنه ورجاله من القتل والتمزق لم يتمالك نفسه، فاندفع نحو البحر حتى غاص حصانه إلى صدره، وكانت السفن على مرمى حجر منه، وكان يلوح لبلطة أغلي بأعلى صوته يا قبطان يا قبطان، وغابت شمس ذلك اليوم وأرخى الليل سدوله والمعركة لا تزال حامية الوطيس. وفجأة هبت الريح من الجنوب قوية فنشرت السفن الخمس أشرعتها ومرت من بين السفن التركية بخفة وقوة متجهة إلى القرن الذهبي، حيث أنزلت السلسلة الضخمة، وسرعان ما شدها الروم مرة أخرى ووصلت السفن إليهم سالمة وسلم بحارتها. وهكذا انتهت هذه المعركة البحرية والتي سميت معركة غلطة البحرية، تمييزا لها عن المعركة التالية التي حدثت في القرن الذهبي نفسه بخسارة فادحة في السفن والمقاتلين البحارة الأتراك. وخرج السلطان محمد الثاني من الماء وقد ابتلت أطراف ثيابه وعلاها ماء البحر الممزوج بالدم، وعاد إلى معسكره وهو مطرق في صمت مغيظ وهدوء يسبق العاصفة. أما أهل القسطنطينية فقد غمرتهم موجة من الفرح الكبير بما أحرزوه من نصر، وقويت عزيمتهم على الصمود، ولاح لهم أنهم سيهزمون الأتراك ويردونهم عن الأسوار، وأنها أيام وتنقشع الغمامة من فوق مدينتهم، وأقاموا مواكب الأفراح في المدينة ودقت الأجراس في الكنائس، وظل الناس طوال الليل ينشدون الأناشيد المقدسة فيتردد صداها في معسكر الترك الذي كان يعد العدة لدحر عدوه مهما كلفه ذلك من جهد ورجال. واستمرت المدفعية التركية تواصل إطلاق قذائفها ليلا ونهارا وتحدث دويا هائلا وتدق أسوار المدينة، وفي نفس الوقت استمر سلطان محمد الثاني في رسم الخطط وابتكار الجديد منها مع أركان حربه، وهداه فكره وخبرته العسكرية إلى أنه لا بد من تحديد المعركة وإجبار العدو على خوضها. معركة القرن الذهبي البحرية. أخذ السلطان محمد الثاني يبحث عن وسيلة لإدخال سفنه في القرن الذهبي نفسه من أجل السيطرة على هذا الميناء الاستراتيجي الهام وحصار القسطنطينية من أضعف جوانبها وإضعاف الدفاع عن السور البري وبعثرة القوات الرومية وتشتيتها، وكذلك تشديد المراقبة على سكان مدينة غلطة من الجنويين أصحابها والمسيطرين عليها، ثم تسهيل المواصلات مع قاعدته في رمل حصار. وقد حاولت السفن العثمانية عدة مرات تحطيم السلسلة الضخمة القائمة عند مدخل الميناء فلم توفق لقوتها ومناعتها وإحكام الدفاع عنها، وكان أحد طرفي السلسلة يقع على شاطئ غلطة مدينة الجنويين، وكانت العلاقة بينهم وبين السلطان العثماني علاقة سلام ممزوج بخوف من المستقبل المجهول. إذا ما استولى العثمانيون على المدينة الخالدة، وعلى ذلك فكانوا يميلون بعواطفهم نحو الروم ويتمنون لهم النصر، ولاحت للسلطان فكرة بارعة وهي نقل السفن من مرساها في بشكطاش إلى القرن الذهبي، وذلك بجرها على الطريق البري الواقع بين الميناءين مبتعدا عن حي غلطة خوفا على سفنه من الجنويين. وقد كانت المسافة بين الميناءين نحو 3 أميال، ولم تكن أرضا مبسوطة سهلة، ولكنها كانت وهادا وتلالا غير ممهدة، ولم تستغرق دراسة الخطة سوى عدة ساعات من وقت السلطان، فاطمأن قلبه إليها حتى لكأنها وحي ألهمه. وجمع الفاتح أركان حربه وعرض عليهم فكرته وحدد له مكان معركته القادمة، فتلقى منهم كل تشجيع وأعربوا عن إعجابهم بها، وبدأ تنفيذ الخطة. وأمر السلطان محمد الثاني فمهدت الأرض وسويت في ساعات قليلة، وأتي بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهر بها انزلاج السفن وجرها. وكان أصعب جزء في المشروع هو نقل السفن على انحدار التلال المرتفعة، إلا أنه بصفة عامة كانت السفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة الوزن. تم هذا المشروع العسكري العظيم بسرعة وقبل أن يستطيع البيزنطيون التدخل والعمل على إتلاف السفن. واستطاع السلطان محمد الثاني في 22 إبريل من نفس العام 1453 أن ينجح في نقل 70 سفينة من البوسفور إلى القرن الذهبي. وضمانا لسلامة قوته البحرية ظلت المدفعية تطلق قذائفها طوال اليوم 21 فتقع في القرن الذهبي، ولم تمكن السفن البيزنطية ولا القوة البرية من التدخل الفعلي أو حتى مجرد الرد على مصادر نيران العثمانيين. وقد أصيبت من جراء ذلك إحدى السفن البيزنطية فغرقت، وجنحت بقية السفن إلى أسوار غلطة واحتمت تحتها. وفي نفس الوقت حاولت السفن العثمانية الموجودة خارج الميناء تحطيم السلسلة، ولكنها كانت صامدة منيعة. ومن ناحية أخرى ضاعفت المدفعية القائمة تجاه السور البري للقسطنطينية ضرباتها القوية، وكان هدف هذه الضربات هدم الأسوار وإضعاف الروح المعنوية للروم وإرهاقهم وإقلاقهم. كان هذا العمل عظيما بالنسبة للعصر الذي حدث فيه، بل معجزة من المعجزات تجلى فيها سرعة التفكير وسرعة التنفيذ. ولو أن فكرته ليست من مبتكرات ذهن سلطان محمد الثاني، فهي فكرة قديمة استخدمت في الماضي، ولكن تطبيقها وتنفيذها بهذه السرعة وبهذه الدقة يدل بلا شك على عقلية ممتازة ومهارة فائقة وهمة عظيمة. ونجحت خطة سلطان محمد الثاني في صرف انتباه الروم والجنويين عن خطته العظيمة، ودهشوا دهشة كبرى عندما علموا بها، فما كان أحد ليستطيع تصديق ما تم، لكن الواقع المشاهد جعلهم يدعمون لهذه الخطة الباهرة. انتهى الشريط الثالث من كتاب السلطان محمد الفاتح، وله بقية على الشريط الرابع.